Parole à Jésus. Bonsoir, je suis un.
Mais je vais, voilà. Yacht. C'est le cas là. Yacht. Choix, choix. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق درجة دفش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين النوع الرابع من أنواع بناء الاسم هو الاسم المبني على السكون وقد مثل له الماتن بمثالين بمن وكم بمن الموصولة وبكم الاستفهامية ولا بد أولا أن نثبت أن كلا من كم ومن اسم ليقع بعد ذلك السؤال في عن أنه لما كان مبنيين مع أن الأصل في الاسم الإعراب التفت هناك في الأمثلة السابقة كان هناك وضوح في أن تلك في أن هذه الأسماء كانت أسماء ولذلك كنا نوقع النزاع مباشرة أو السؤال لما كانت هذه الأسماء مبنية ولكن كم ومن قلة حروف هذه الأسماء توقعنا في تردد في أن هذه الكلمات هل هي أسماء أو حروف فإنها لو كانت حروفا لا نحتاج إلى أن نسأل عن سبب البناء فإن الحروف كلها مبنية لأنه لا يعرض عليها معاني نحتاج إلى تمييزها إلى آخر فلنا أن نسأل أولا إذن هل من وكم أسماء أو ليست أسماء أما اسمية كم ونقصد ماذا كم الاستفهامية فالدليل عليها أننا نقول كم مالك ونجد أن هذا التركيب يصح السكوت عليه فكشف هذا السكوت صحة السكوت عن هذا التركيب المركب من كلمتين فقط كم ومالك مالك كلمتان ولكن المضاف والمضاف إليك الكلمة الواحدة فلما صح السكوت على مثل هذا التركيب كشف عن أن الكلام تام وتمامية الكلام تكشف عن وجود أركان الإسناد فيوجد في هذا التركيب مسند ومسند إليه فلا يخلو حينئذ إما أن تكون كم هي المسند أو أن تكون هي المسند إليه والمسند إليه في هذا التركيب حقيقة هو مالك لا كم ليش؟ لأن مالك ذات المال وكم عرض تسأل عن الكمية والمبتدأ إنما يكون ذاتا لا عرضا إذن فكم مالك مالك مسند إليه وكم مسند فلما كانت كم مسندا علم أنها ليست حرف لأن الحرف لا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه وإنما يؤتى به للربط بين المسند والمسند والمسند إليه ولكن عدم حرفية كم لا تدل على اسميته فإنه قد يكون فعلا ثم إننا نجد أن كم لا يدخل عليها شيء من علامات الاسم لأن علامات الاسم التي تقدمت هي آل شو بعد؟
تنوين والحديث عن شيئا الحديث عنه يعني أن يكون مسندا إليه. وفي هذا التركيب كم لا هي مسند إليه ولا هي يصح دخول آل عليها ولا هي بنحو يمكن أن تناول. ونجد أيضا أن كم هذه لا يدخل عليها شيء من علامات الأفعال. وهذا سوف يسوقنا إلى إشكال يأتي ذكره وجوابه في الألفية، ولكن بمعزل عن هذا الإشكال. ومن هنا قال إنه في هذه الحالة لم نقل إن العلامات هناك مجموعها يشكل حدا تاما يشكل جامعية ومانعية، هنا يتبين العكس. ولذلك قالوا كم لما لم تكن حرفا ولم تقبل علامات الأفعال ولا علامات الأسماء وجب أن تكون اسما، لأنها عندما لم تقبل الحرفية دار الأمر بين كونها فعلا أو اسما، وعند التردد بين أمرين فالقاعدة تقتضي الإلحاق بالأصل، والأصل في الكلمة هو الاسم لا الفعل ولا الحرف، لأنه أقوى شيء أقوى أنواع الكلمة. ولذلك وجب أن تكون كم حرفا، عفوا وجب أن تكون كم اسما. ولنا أن نسلك طريقا آخر في الاستدلال على اسمية كم، فنقول كم مالك كلام يصح السكوت عليه وهي جملة لا فعل فيها، فلا بد أن تكون جملة اسمية، والجملة الاسمية تتركب من مبتدأ وخبر، فيدور الأمر بين أن تكون كم مبتدأ أو خبرا، وكل من المبتدأ والخبر اسم. طيب، وأما اسمية من، التفت وهنا لا نقصد من الموصول من الاستفهامية، لأن الكلام عن من الاستفهامية هو نفس الكلام عن كم الاستفهامية. ولذلك مثل بمن وأراد من الموصولة التي هي بمعنى الذي. فالدليل على اسميتها أنها تقبل العلامة المعنوية للاسم، أي أنه يتحدث عنها، أي أنه يسند إليها. لأنك عندما تقول جاء من ضربني فقد أسندت المجيء إلى من، ولذلك كانت من في محل رفع فاعل، فقد ثبت بذلك أن كل من كم الاستفهامي ومن أسماء. وإذا كانت أسماء صح لنا حينئذ أن نسأل لما كانت مبنية، لأن الأصل في الاسم أن يكون معربا، ولو كانت حروفا لما سألنا عن سر بنائه، لأن الأصل في الحرف، بل كل حرف يكون مبنيا. يقع الكلام في سبب بناء كم وبعده من. أما بناء كم فمتوقف بيانه على مقدمات. شوف الآن هناك مقدمات صرنا فقط نذكرها فقط لترتيب المطلب ترتيبا ذهنيا، وإلا صارت بمكان من الوضوح. المقدمة الأولى أن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه، المقدمة الثانية أن حكم الحرف البناء، فما يشبه الحرف يأخذ حكمه وحكم الحرف البناء فيبنى. المقدمة الثالثة أن من خصائص الحرف الافتقار إلى غيره، لأنه لما لم يكن له معنى في نفسه فهو يفتقر في ظهور معناه إلى غيره، فمن خصائص الحرف الافتقار. المقدمة الرابعة أن كم اسم يدل على الاستفهام، والاستفهام نسبة بين المستفهم وبين المستفهم عنه، فإنه لا يتحقق عندنا استفهام إلا إذا وجد طرف مستفهم يعني يسأل عن شيء، ووجد عندنا طرف مستفهم عنه يعني يسأل عنه. لا يوجد عندي استفهام، لا إذا قلت لك أوقع الاستفهام في الخارج، لابد أن تأتي أنت كمستفهم وتسأل عن شيء فتستفهم عنه. فالاستفهام نسبة بين المستفهم والمستفهم عنه،
فالاستفهام معنى حقه أن يؤدى بالحروف، لأنه معنى حرفي يفتقر إلى طرفين. فأشبهت كم لدلالتها على الاستفهام الذي هو نسبة بين شيئين، أشبهت الحرف في أنه يدل على الظرفية التي هي نسبة بين شيئين، وأشبهت الحرف من لدلالته على النسبة التي هي نسبة بين المبتدأ منه والمبتدأ إليه، وهكذا سائر الحروف، فإنها كلها حروف تفتقر إلى طرفين. فلما أشبهت كم الحرف في أنها لها معنى نسبي أخذت حكمه، وحكم الحرف البناء، فبنيت كم على السكون، وذلك هو الأصل في البناء. فينقطع عندنا السؤال، فلا نسأل بعد ذلك لما بنيت على السكون، بخلاف ما تقدم في الأبواب السابقة. كنا نسأل لما بنيت، ثم نسأل بعد ذلك لما بنيت على غير السكون، ثم نسأل بعد ذلك لما كانت هذه الحركة، كان البناء هذه الحركة بعينها دون غيرها. وأما من الموصولة فقد مر معنا في النحو الواضح أن كل اسم موصول فهو إنما يفيد التعريف بواسطة شو؟ بواسطة جملة الصلة. فالواضع عندما وضع اسم الموصول وجعله معرفة شرط في استعمال هذا الاسم أن يكون معه دائما جملة الصلة، فصارت الأسماء الموصولة دائما مفتقرة في الاستعمال إلى شو؟ إلى جملة الصلة. فأشبهت الحروف كمثل إن وأن وكأن في أنها لا تستعمل إلا مع الجمل، فإن لا تأتي إلا مع جملة اسمية، إن زيدا قائم. فأشبهت الأسماء الموصولة تلك الحروف في الاستعمال، فأخذت حكمها وحكم الحرف البناء، وبنيت على الأصل وهو السكون. وها هنا فرق بين الافتقار الذي في كم وبين الافتقار الذي في من الموصولة، لأن الافتقار في كم افتقار في ظهور أصل المعنى، فإن كم لا يظهر معناه وهو الاستفهام إلا إذا وجد طرف النسبة وهما المستفهم والمستفهم عنه. أما من فهي لا تفتقر إلى غيرها لوضوح المعنى، بل تفتقر إلى غيرها ليصح استعمالها. فكلمة الذي تدل على الذات ولا تدل على معنى نسبي، غير أن هذه الذات الواضع عندما وضعها اشترط في استعمال، قال هذه حتى تفيد تعريفا لابد أن نستعملها مع جملة الصلة. ولذلك فهناك افتقار في المعنى، في ظهور المعنى، وهنا افتقار في الاستعمال. هذا تمام الكلام فيما ذكره ها هنا. إلا أننا نجد أن البناء على السكون وإن كان هو الأصل في البناء، غير أن الماتن قد أخره عن كل من البناء على الفتح والضم والكسر. وحق الأصل دائما أن يتقدم على الفرع. ليش حق الأصل أن يتقدم على الفرع؟ لأن الفرع دائما عبارة عن الأصل وزيادة، لأن الفرع لا تصل النوبة إليه إلا إذا تعذر الأصل. جيد، فلما كان الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فلا يتضح الفرع إلا إذا اتضح الأصل في رتبة سابقة. لأنك إذا قلت إن الإنسان ماذا نعرفه؟ حيوان ناطق، فهذا يعني أنك لا تستطيع أن تتعرف على حقيقة الإنسان ما لم تتعرف على أجزائه، لأن الكل مركب من كل متوقف على أجزائه أو لا. فحتى تتصور المركب لا بد أن تتصور كل جزء من أجزائه،
فتصور الإنسان موقوف عن تصور الحيوانية والناطقية. والفرع لما كان عبارة عن الأصل وزيادة، فحتى تتصور الفرع لابد أن تتصور الأصل والزيادة في ردة سابقة. فحق الأصل دائما أن يتأخر عن الفرع، عفوا حق الأصل أن يتقدم على الفرع، هذا أولا، ولأن الفرع لا تصل النوبة إليه إلا بعد تعذر الأصل، فلا بد أن نعرف الأصل أولا ليصح لنا بعد ذلك أن نوصل النوبة إلى الفرع. إذن نلاحظ أن الماتنة قد أخر البناء على السكون مع كونه أصلا عن البناء على الحركات مع كونها فرعا، ولذلك دعته الحاجة إلى أن يعتذر عن ذلك، فقال إن تأخيري البناء على السكون لما كان يوهم، التفت، تأخير البناء على السكون يوهم أن البناء على السكون ليس أصلا بل هو فرع، لأن حق المقدم أن يكون هو الأصل وحق المؤخر أن يكون هو فرع. فقال لما كان تأخيري البناء على السكون موهما أو في مظنة أن نتوهم أنه هو الفرع، نبه على ذلك في الأصل. عندما نقول في الأصل يعني في المتن، في الأصل ذلك الذي يكتب تحت عنوان صاد، نبهت على ذلك وقلت وهو الأصل. فهذا القيد ليس قيدا زائدا، وإنما قيد لأجل دفع ذلك الإشكال المقدر الذي يوهمه التقديم والتأخير. ولذلك ارجع إلى الأصل، ماذا تقول؟ قال إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. هذا قوله وهو أصل البناء ليست عبارة زائدة، وإنما هي لدفع ذلك الإيهام الذي قد يشعر به التقديم والتأخير. وبهذا يتم الكلام في الاسم وفي بنائه وأنواعها، جيد، وفي معنى المعربي والمبني. مضطر السؤال هلا ولا بيضطر؟ جيد. يقع الكلام بعد ذلك في تعريف الفعل، ثم بيان أقسامه، ثم بيان إعرابه من بنائه، ثم الإشارة إلى أحوال البناء. نقرأ المتون معكم، صارت أو لا؟ جيد. نقرأ الأصل بروية ثم بعد ذلك نشرع في بيان المطالب، أو قبل ذلك نقرأ المبنية على السكون ثم نقرأ ذلك الأصل ثم بعد ذلك ندخل في شرح المطالب. قال ولما فرغت، واضح عندكم أي صفحة؟ ولما فرغت، مش نفس الكتاب عندي.
لا هو في هو شهر رقم 7 دغري بعد الصف، شهر رقم 7 دغري الصف.
هلا 44 لما فرغت من ذكر على
اسمه جاي. نريد أن نقرأ الآن، مش الحال؟ جاي. قال ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن وكم. شوف، أراد أن يستدل على اسميتهما أولا. قال تقول جاءني من قام، ورأيت من قام، ومررت بمن قام، فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة مع أنها فاعل ومفعول ومجرور. وكذلك تقول كم مالك، وكم عبدا ملكت، وبكم درهم اشتريت. شوف، كم مالك مبتدأ وخبر، وكم عبدا ملكت، هنا كم في محل شو؟ مفعول به مقدم. شوف، كم عبدا ملكت هي أصلها ملكت ماذا؟ ملكت كم؟ ملكت كم عبدا؟ ملكت ماذا؟ ملكت كم عبدا؟ فكم مفعول به، ولكنها قدمت ليش؟ لأن سيأتي معنا أدوات الاستفهام لها حق الصدارة، دائما يجب أن تتصدر في الكلام، فلا يقال مالك كم، يقال كم مالك، حتى لو كانت هي في محل مؤخر مثل المفعول به. مفعول به حق أن يتأخر عن الفعل والفاعل، ولكن لأن لها حق الصدارة يجب أن تتقدم في ترتيب الألفاظ.
وقوله وبكم درهم اشتريت، هي أصلها اشتريت بكم درهم، ثم قدم الجار والمجرور حتى تتصدر كم. فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند من؟ عند سيبوي، وعلى الخبرية عند الأخفش. هذا النزاع نريد أن نشير إليه. التفت، وقع الخلاف بين سيبوي وبين الأخفش في أنه في قولنا كم مالك لا إشكال أن هذه الجملة جملة اسمية، وبالتالي فهي مركبة من مبتدأ وخبر، وليس عندنا إلا طرفان، إما كم هي المبتدأ فمالك هو الخبر أو العكس. ذهب سيبويه إلى أن كم وإن كانت لها معنى عرضي، وإن كانت عرضا ومالك ذات، إلا أنه مع ذلك كم هي المبتدأ. واستدل لذلك بأن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما، وذلك لأن الخبر حكم على المبتدأ. صحيح؟ الآن أنت عندما تقول زيد قائم فأنت تحكم على زيد بالقيام، والحكم متأخر دائما عن المحكوم عليه. إذا لم يكن زيد موجودا فلا معنى لأن تحكم عليه بالقيام أو بعدم القيام، فالحكم على شيء فرع ثبوت ذلك الشيء في رتبة سابقة. فلما كان الحكم على الشيء متأخرا رتبة عن وجود المحكوم عليه، ناسب ذلك أن يتأخر عنه ذكرا أيضا. شوف، التأخر الرتبي شيء والتأخر الذكري شيء. تأخر الذكري يعني تأخر في الألفاظ، تقدم هذا اللفظ وتؤخر ذاك. تأخر الرتبي يعني منزلته، منزلة هذا الشيء في حكم العقل. الآن عندما تقول مثلا قام زيد، أليست قام هي المتقدمة؟ ومع ذلك العقل ماذا يحكم؟ بأن زيد هو المتقدم أو القيام؟
زيد.
زيد القيام ينوجد في زيد، صحيح؟ زيد يصدر القيام لأن القيام ينوجد أولا ثم يأتي زيد. فلم التفت، هذا هو دليل سيبوي، قال أن المبتدأ هنا وإن كان كم وإن كانت عرضا ولكنها وقعت متقدمة، وحق المبتدأ أن يكون متقدما. طيب ليش؟ التفت، قال لأن الخبر حكم على المبتدأ، والحكم على شيء فرع ثبوت ذلك الشيء في رتبة سابقة. فحق فلما كان الحكم متأخرا عن المحكوم عليه رتبة، ناسب ذلك أن يتأخر عنه لفظا أيضا. وقد ولذلك أسس لقاعدة ماذا سميت؟ أصالة التقديم في المبتدأ. فدليل سيبويه ما هو؟ التفت، أصالة التقديم. مش بمعنى، التفت، مش بمعنى أن الخبر حقه أن يتأخر عن المبتدأ رتبة، لا، كل خبر فهو متأخر عن المبتدأ رتبة، ولكن لما كان الحكم متأخرا عن المحكوم عليه رتبة فناسب نحن النحاة أن نراعي هذا الترتيب العقلي فنؤخر الخبر عن المبتدأ لفظا. وليش؟ وذلك لأن الألفاظ إنما أتي بها لأي شيء، لتعبر عن المعاني التي يريدها المتكلم. فحق هذه الألفاظ أن تكون على نفس الترتيب الذي عليه تلك المعاني الذهنية. فالترتيب اللفظي حقه أن يكون مراعيا للترتيب الذهني. ولذلك قال إن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه متقدم رتبة، والمتقدم رتبة حقه أن يتقدم في اللفظ حتى يتناسب ترتيب الألفاظ مع ترتيب المعنى. ومن هنا قال السيبوي هناك قاعدة نسميها أصالة التقديم في المبتدأ، تمسكا بها كم مالك يجب أن تكون شو؟ كم هي المبتدأ. وأما الأخفش فقد خالفه متمسكا بقاعدة أخرى تخالف مضمون هذه القاعدة. قال إن خبر حكم على المبتدأ، وإنما يحكم على الذات لا على لا على العرض، لأن الذات موجود مستقل بنفسه بخلاف العرض فإنه ليس موجودا مستقلا بنفسه حتى يحكم عليه بشيء. ولذلك فلا يحكم على البياض بالحائط، وإنما يحكم على الحائط بالبياض. ولذلك فإن المبتدأ لما كان محكوما عليه ولا يحكم إلا على الذات، فالذات هي المبتدأ، تقدمت أو تأخرت لا يهم، المهم أن تكون ذاتا. فقال الأصل في المبتدأ أن يكون ذاتا، تبعا لمن؟ التفتوا، تبعا للفخر الرازي، وهو الذي يسمى بإمام المشككين، لأنه كان عنده طاقة عقلية هائلة في أن يشكك حتى في البديهيات، إلا أنه ابتلى حتى في هذه الشكوك التي كان يذكرها. الآن شوف أهمية النحو كأصول وقواعد، لأن هذه القاعدة صحيحة وتلك القاعدة صحيحة أيضا، ولكن عندنا تعارض بين الأصلين أو لا؟ هو التفت، كلا هذين الأصلين يتحقق عندما نقول زيد قائم، لأنه لجهة أصالة أن يكون المبتدأ ذاتا فالذات هنا زيد، ولجهة أصالة أن يكون المبتدأ مقدما فالمقدم هو زيد أيضا، فقد اجتمعت الأصالتان فلا مشكلة. ولكن إنما تظهر الإشكالية فيما إذا اختلفت الأصالة، اختلف مورد الأصالتين، هل نقدم أصالة التقديم على أصالة أن يكون المبتدأ ذاتا، أو نقدم أصالة أن يكون المبتدأ ذاتا على أصالة التقديم، أو نطرحهما ونتمسك بأصالة ثالثة، صحيح؟ أو يتساقطان لا نعرف. ومن هنا تظهر أهمية مغني اللبيب. مغني اللبيب محاكم في مثل هذه الأمور، يتعرض إلى مثل هذه الأمور. كيف كان؟ ما هو الحق برأيكم؟ الحق ما جاء به سيبويه. ليش؟ لأن هذه القاعدة هي تأثر بآراء المناطق، ولا تحاكم اللغة العربية على وفق القواعد المنطقية، ولكن يأتي تحقيق ذلك في محله في باب أوسع. طبعا هذا الحق قد ترى أنت الحق مع الأخ مش لك ذلك، ولكن نطالبك دائما بالدليل وتطالبني بالدليل، ونحن أصحاب الدليل كيفما مال نميل. ولكن اتضح الخلاف أو لا؟ ولذلك قال، ولذلك هو أيضا لم يتعرض إلى الخلاف، قال فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند السيبوي، وفي أول الباب الرابع من المغني يتعرض إلى هذه المسألة وإلى الخلاف فيها. في موضع رفع بالابتداء عند السيبوي هو على الخبرية عند الأخفش، يعني هي خبر مقدم عند من؟ عند الأخفش. وفي الثاني يعني في المثال الثاني في قولك كم عبدا ملكت، في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها وقدم، ليش؟ لأن كم لها حق الصدارة. احفظوا دائما أدوات الشرط، أدوات الاستفهام، أدوات النفي، هذه الأدوات دائما لها حق الصدارة في الكلام، فحتى لو وقعت مجرورة حينئذ تقدم الجار والمجرور إلى أول الكلام، حتى لو وقعت مفعولا تقدم المفعول، يجب حينئذ تقديم المفعول على الفعل وهكذا. وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كمطر. شوف بعد عندنا مسألة في كم، لكن هذا سيأتي، لذلك أنا أريد أن ندخل الآن كم مالك. شوف لقال أحد أن يحتج أيضا بأي شيء، لأحد أن يقول إن هناك أصالة ثالثة تدعم أصالة الأخفش ولا تدعم أصالة من؟ ليش؟ قال لي أن كم إذا كانت مبتدأ، فالمبتدأ هنا نكرة ومعرفة، وإذا كانت مالك هي المبتدأ فالمبتدأ سوف يكون معرفة، والأصل في المبتدأ أن يكون نكرة ومعرفة، أن يكون معرفة. ليش؟ لأن الحكم على شيء فرعه تصوري، فلا بد أن يكون معرفة. ولذلك إذا قلت زيد قائم لمن لا يعرف زيدا لما أفاده شيئا، لا بد أن يعرف زيد حتى يسأل عن حكمه، ها؟ فنقول إن أصالة، أنت فت
إن قول سيبا وإن قول الأخفش يوافق أصالة تعريف واضح أصالة أصالة أن يكون المبتدأ معرفة يرجح كفة الأخفش على كفة سيبوي وهذا صحيح نعم يرجحه ولكن هناك مع ذلك نبقى مصرين على قول سيبوي يأتي جيد ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا يعني متأخرا عن المبني على الفتح والضم والكسر خشيت من وهمي من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل شو بنعرف من هنا خشيت من وهم من يتوهم جهم خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل
شو بدك يا رب شو بزود
من
خشيت من وهم يعني مش من
خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل أول شيء الكتاب
خشيت من لا أنا عارف الجملة خشيتوا
طيب بس تكتبوا أنا مش عارف لكتبوا
لا يكتب
جاي زهر خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل واضح العبارة وان أو لا ما ميكت عمبورة أنا
ولما فكرت المبني على السكون متأخرا
خشيت من وهم من يتوهم مفعول به لأي شيء ماذا خشيت خشيت من جرب الإضافة خشيت من وهم وهم أي شيء وهم الذي يتوهم أنه خلاف الأصل فدفعت هذا الوهم بقولي من كم في من وهم خشيت من وهمي من يتوهم لا يوجد إلا من واحد فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء طيب لمن قل له وانصرنا ويعرفش وانصرنا يا ويله قال نقرأ الأصل بروية ثم بعد ذلك ندخل في المطال قال الفعل ثلاثة أقسام وأما الفعل فثلاثة أقسام ماض التفت نقرأ الأصل وأما الفعل فثلاثة أقسام شوف الدعاوى التي نريد أن نثبتها فيما بعد قوله وأما الفعل فثلاثة أقسام هذه الدعوة الأولى نريد أن نبين أن الفعل على ثلاثة أقسام قال ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكن هذه علامة الفعل الماضي جيد هذا نريد أن نبينه وبناؤه يعني وبناء الماضي على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب يعني يبنى على الضم وهذا نريد أن نبين أنه خلط أو الضمير المرفوع يعني أو اتصل به الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت ومنه يعني شو ومن الماضي يعني ومن الأفعال الماضية نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح قوله في الأصح إشارة إلى وجود خلاف في أن هذه الكلمات الأربع هل هي أفعال أو أنها أسماء والصحيح أنها أفعال وسنوقف على النزاع في كل واحد منها ثم قال وأمر يعني أما الفعل فثلاثة أقسام ماض وأمر ويعرف بدلالته على الطلب هذه علامته مع قبوله يا المخاطبة يعني علامة الأمر مش علامتان علامة واحدة مركبة من أمرين علامة الأمر أنه يدل على الطلب مع قبول يا المخاطبة وبناؤه على السكون كإضرب إلا المعتلة فعلى حذف آخره نتابعوا معي بالكتاب إن شاء الله كأغزو وخشى إن شاء الله شوف أغزو مثال لشو لما آخره واو وخشى لما آخره ألف خشية لألف يعني يا مقصور وارمي لما آخره ألف مقصورة من رمى ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون يعني الأفعال الخمسة أو ما مضارعه من الأفعال الخمسة ومنه يعني ومن الأمر هلما في لغة تميم لا في لغة الحجازيين
وهاتي وتعالى في الأصح. هذا أيضا إشارة إلى أن هذه الكلمات قد وقع الخلاف في أنها أفعال أمر أم أنها أسماء فعل أمر، يقع النزاع ونبينه. ومضارع ويعرف بلم، هذه علامة. علامة الثانية قال وافتتاحه، يعني ويعرف بافتتاحه بحرف من حروف نأيت، هي حروف المضارعة، أنيت نأيت ما شئت فعبر، نحو نقوم هذه النون، وأقوم هذه الألف، ويقوم هذه الياء، وتقوم هذه التاء. ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج، يتحدث عن حرف المضارع. ويسكن آخره مع نون النسوة، يعني يبنى على السكون مع نون النسوة، نحو يتربصن، يتربصن بني على سكون اتصاله بنون النسوة، وإلا أن يعفون. ويفتح مع نون التوكيد المباشرة، يعني لا غير المباشر على ما سيأتي، لفظا وتقديرا، نحو لينبذن. ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني، وقوله لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. قال لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، يعني موقوف يعني ساكن، شرعت في ذكر الفعل، فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. يقع الكلام أولا في بناء الفعل أو في الفعل الماضي، أو قبل ذلك يقع الكلام في تقسيم الفعل إلى أقسام ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. وكثيرا ما نتوهم نحن أن الفعل إنما كان على ثلاثة أقسام لأن الزمان ثلاثة أنواع، هذا كثيرا ما نتوهم ذلك، أن الفعل إنما كان على ثلاثة أقسام لأن الزمان على ثلاثة أقسام، لأن الزمان إما حاضر وهذا الذي نحن فيه، وإما سابق وهو الذي مضى وانعدم وهذا هو الماضي، وإما ما سيأتي وهو هذا الذي نسميه المستقبل. فلما كان الزمان حاضرا ومستقبلا وماضيا فالفعل على ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. هذا من الواضح أنه في غاية من الفساد. ليش؟ وذلك لأن المضارع كما يمكن أن يدل على الحاضر كذلك يمكن أن يدل على المستقبل، فلك أن تقول زيد يلعب وتقصد الآن، ولك أن تقول زيد يلعب وتقصد غدا، أو تقول زيد سيلعب، فكلاهما فعل مضارع، والمضارع قد يحتمل الحاضر ويحتمل المستقبل. فلو يرحمكم الله، فلو كان تقسيم الفعل على أساس الزمان لوجب أن يكون الفعل قسمين لا ثلاثة، لأن ما يدل على الماضي هو الماضي، وما يدل على غير الماضي هو المضارع، وينتهي.
بس ما فيناش نحن نقول المضارع يعني فعل مضارع، ما بيقصد على الماضي. يعني انت هلا بتسال من يلعب الكره، بنقول مثلا زيد يلعب، بكونش هلا هو عم يلعب، بس هو بشكل عام
يلعب، يعني اذا يلعب غدا. لا لا سيأتي هذا، فهم زيد ممن يلعب الكره ولو لم يكن يلعبها الان. جيد، لا لا هذا ياتي. اذا ليس تقسيم الفعل على اساس الازمنه، هذا نتسالم عليه او لا. ومن هنا دعت الحاجه الى ان نذكر تعريفا لكل فعل على حده، لا بحسب الزمن. نعم تشترك هذه الأفعال الثلاثة في أنها تدل على الزمان، فالفعل يفترق عن الاسم والحرف في أن كل فعل
فهو بلا إشكال دال على الزمن، غير أنه لا نفرق. فالدلالة على الزمان هي وجه افتراق للفعل عن غيره، يعني عن الاسم والحرف، وليس وجها للافتراق بين الماضي والمضارع والأمر. واضح؟ ولذلك فإن الأمر يدل على المستقبل، والمضارع يمكن أن يدل على المستقبل. جيد؟ المضارع يدل على المستقبل ويدل على الحال أيضا، ولذلك دعت الحاجة إلى تمييز كل فعل عن غيره بالعلامات لا بالتعريف. أما الفعل الماضي فلا بد، قبل أن ندخل في الفعل الماضي لا بد أن نسأل أولا ما هو الأصل في الفعل أن يبنى وأن يعرب. خلينا نشوف. قلنا أن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني التي تعرض على الكلمة، فلا بد أن نميزها حتى لا نقع في الالتباس. والمميز من يكون من داخل اللفظ أو من خارجه، فإن كان من داخله كفانا ذلك، وإن لم يكن احتجنا إلى شيء زائد من خارج الكلمة. وهذا الخارج من يكون حركة أو حرفا، والأصل أن يكون حركة لأنها أخف من الحرف. وطبقنا ذلك على الاسم، فقلنا الاسم يدخل يعرض عليه معان ثلاثة، وهي الفاعل والمفعول والإضافة. وهذه الثلاثة لا بد من تمييزها حتى لا نقع في الالتباس، فإن كون زيد ضاربا غير كونه مضروبا، ولذلك احتجنا إلى مميز. ولا يوجد مميز من داخل اللفظ في قولك زيد، فاحتجنا إلى مميز من الخارج وهو الحركة. ولذلك كان الأصل في الاسم أن يكون معربا. أما الفعل فمن الواضح جدا أنه لا تعرض عليه معان كالفاعلية والمفعولية والإضافة، ولكن تعرض عليه معان أخرى تحتاج إلى التمييز أيضا، وهي المعاني الزمانية كالماضي والحاضر والمستقبل. فإن كون الحدث واقعا في الزمان الماضي مغاير لكونه واقعا في الزمان الحاضر، مغاير لكونه واقعا في زمان المستقبل. إذن فالفعل لا تعرض عليه معان كالفاعل والمفعول والإضافة، ولكن تعرض عليه معان أخرى وهي المعاني الزمانية. وهذه المعاني كغيرها من المعاني نحتاج إلى تمييزها أو لا؟ فإلى الآن نحن نحتاج إلى مميز أو لا؟ غاية الأمر أننا نجد أن المميز كان من داخل اللفظ لا من خارجه. فإننا نجد أن الفعل إذا كان دالا على الزمن الماضي جاء على هيئة فعل، وإذا عرض عليه معنى زماني آخر، معنى زماني آخر كالحاضر، فإنه تتغير هيئته إلى يفعل. وإذا أردت المستقبل سوف تقول سيفعل. فحق الأفعال أن نميز تلك المعاني التي تعرض عليها عن غيره حتى لا نقع في الالتباس. ولكننا وجدنا أن هذه المعاني عندما تعرض على الفعل توجب نوعا من التغيير الداخلي في هيئته، فأغنانا ذلك عن البحث عن المميز الخارجي، لأن المميز إذا كان يتأتى من داخل اللفظ فلا تصل النوبة إلى خارجه. ولذلك لم نحتج إلى الإعراب في الأفعال، لا لأنه لا تعرض عليه معان، بل تعرض عليه معان وهذه المعاني نحتاج إلى تمييزها، بل لأن هذه المعاني التي نريد أن نميزها توجب تغييرا في بنية الكلمة، في هيئة الكلمة، فيتميز داخليا فلا تصل النوبة إلى الإعراب. ومن هنا يقال إن الأصل في الفعل البناء والإعراب أن يكون مبنيا، وإنما يخرج عن الأصل عندما يكون هناك مانع يمنع منه، كأن يشابه الفعل المضارع الاسم فيعرب بالإعراب يأخذ حكمه. يلا ديتان نمس ما تقبلش هلا يا امتحان
جيد والحمد لله رب العالمين.
انا بس هو مش عليه مش علامه مميز خارجي.
لا بديت لك اطراح فيش تسال فيش تسال.